بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على منظومة القواعد الفقهية للأهدل رحمه الله. وقد وصلنا إلى القاعدة الكلية الكبرى الخامسة، العادة محكمة. قال الناظم رحمه الله: وأصلها من الحديث زكنا فيما رآه المسلمون حسنا. بداية نتعرف على معنى هذه القاعدة، قاعدة العادة محكمة. والعادة مأخوذة من عادة بمعنى رجع، وهو أن يفعل الشيء ويتكرر حتى يكون سجية وطبيعة للإنسان. يعني لو شخص مثلا اعتاد كل يوم ينام وقت الظهيرة، نقول هذه له عادة متكررة، كل يوم صارت له سجية تعود عليه وتتكرر. واصطلاحا العادة هو تكرر الشيء تكرارا يخرجه عن كونه واقعا بطريق الاتفاق. يعني هذا أمر معتاد ومكرر، لم يقع اتفاقا هكذا صدفة حادثة، وإنما هو أمر ثابت متكرر. وقولهم في هذه القاعدة محكمة، محكمة اسم مفعول من التحكيم، والمعنى أنها معمول بها شرعا، يعني محكمة شرعا. ومعنى القاعدة العادة محكمة أن العادة مرجع وحكم يعمل بها في إثبات الأحكام الشرعية، كما سيأتي يعني تفاصيلها في المسائل التي يذكرها الناظم. ذكر هنا قال: وأصلها من الحديث زكنا فيما رآه المسلمون حسنا. وأصلها يعني دليلها، كما تكرر أكثر مرة وذكرنا إطلاقات الأصل، من الإطلاقات الأصل بمعنى الدليل. قال: وأصلها من الحديث، يعني دليلها من الحديث، ويقصد بالحديث السنة، دليلها من السنة. قال: زكنا، زكنا يعني علم، زكنا الشيء أي علم وفهم. قال: فيما رآه المسلمون حسنا. قال يعني دليل هذه القاعدة حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني ما رآه المسلمون من الأعراف حسنا فهو معتبر وحسن عند الله، هذا معنى الحديث. طبعا الناظم تبع المؤلف السيوطي في الاستدلال بهذا الحديث وجعل أصل لهذه القاعدة، لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني موقوف على الصحابي. لكن أدلة هذه القاعدة كثيرة متضافرة في النصوص الشرعية، ونقتصر على دليلين. دليل من القرآن: الآيات التي ذكرت المعروف، وهي آيات كثيرة جدا في القرآن، مثل قوله وعاشروهن بالمعروف، وقوله في المطلقات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأيضا قوله في المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيضا ورود لفظ المعروف في السنة في حديث عائشة أن هند رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله، عن زوجة أبو سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني الزوج ما يعطيها، يشح، يبخل بالمال بالنفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تأخذ من مال الزوج لها ولولدها بالمعروف. هذه النصوص التي ذكرناها، الآيات وهذا الحديث، كلها أحالت إلى العرف، أحالت إلى العرف، يعني في أحكام مطلقة متغايرة في النفقات وفي غيرها. فهذا دليل أن العرف يرجع إليه في تحديد هذه المناطات. ثم قال بعد ذلك: واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائلي. العرف، لفظ العرف في اللغة يرجع إلى معنيين. المعنى الأول التتابع، إذا تتابع الشيء بعضه ببعض يسمى عرف. يقول: جاء القوم عرفا، يعني متتابعون. المعنى الثاني السكون والطمأنينة. العرف في اللغة يطلق على السكون والطمأنينة. والعرف هنا في سياق القاعدة سمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه، يعني أقرب إلى المعنى الثاني. أما في الاصطلاح فحصل خلاف بين العلماء في العلاقة بين العرف والعادة، في العلاقة بين العرف والعادة، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا فرق بين العادة والعرف، يعني لفظان مترادفان. وقالوا يقوي هذا استخدام الأصوليين والفقهاء، أنهم غالبا لا يفرقون في مجاري القولين في الورود. القول الثاني أن العرف مخصوص بالقول والعادة مخصوصة بالفعل. قالوا: ما كان قولا يسمى عرف، وما كان فعلا يسمى عادة. وهذا القول ضعيف، فيه ضعف، لأن العلماء، علماء القواعد والأصول، يطلقونه على الأمرين، على الأقوال والأفعال، دون تفريق. القول الثالث أن العادة أعم من العرف، أعم من العرف. قالوا: فكل عرف عادة، كل عرف عادة، وليس كل عادة عرفة. لماذا؟ قالوا: لأن العادة تطلق على العادة الفردية وتطلق على العادة الجماعية. يعني عادة الإنسان في شؤونه الخاصة، في نومه، بطعامه، شرابه، لباسه، هذا يطلق عليه عادة، وكذلك العادة الجماعية لأهل البلد يطلق عليه. أما العرف فلا يطلق إلا على العادة الجماعية، لا يطلق إلا على العادة الجماعية. وهذا الثالث هو الأقرب في التفريق بينهما. ولذلك قيل في تعريف العرف: عادة جمهور في قول أو فعل، عادة جمهور في قول أو فعل. طبعا لماذا قالوا جمهور؟ لإخراج العادة الفردية. وذكر هنا الناظم أن العرف والعادة اعتبر في يعني مسائل كثيرة لا يمكن حصرها، ولذلك كانت هذه القاعدة من القواعد التي يرجع إليها في الفقه. حتى الإمام الشافعي قالوا أنه أرجع يعني مذهبه إلى 4 قواعد فقهية، منها هذه القاعدة، قواعد أساسية. هناك كلام للقرافي جميل حول هذه القاعدة، قال: الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت. يعني الأمور اللي في عادات الناس ترجع إلى هذه القاعدة. قال: وبهذا القانون، طبعا القانون يطلق على القاعدة عند العلماء، قال: وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد. ثم قال بعد كلام طويل، قال: وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه. قال: ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. هذا مهم جدا. يقول: بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك، لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به. وهذا تجدون عند العلماء الكبار، لما يأتي السائل يقول: من أي بلد أنت؟ حتى يفتيه على العرف السائد عندهم في الأقوال والأفعال. هذا مؤثر جدا في الفتوى. من الأمثلة، من أمثلة القاعدة بشكل عام، بيع المعاطاة، بيع المعاطاة الذي يعني جرت به العادة. الأصل في البيع والشراء الإيجاب والقبول، لكن اليوم عندنا بيع ماذا؟ المعاطاة. مثلا إنسان يدخل مخبز ويأخذ خبزتين ويضع درهم ويخرج. في البيع والشراء في إيجاب وقبول، اشتريت، قبلت، مثل هذه الألفاظ. لكن المعاطاة جرى بها ماذا؟ العرف. كذلك العيوب ترجع إلى العرف. لو إنسان اشترى سيارة وتفاجأ المشتري مثلا بعدم وجود إطار للسيارة من غير عجلة، له المطالبة، لأن العادة أن السيارة تباع ماذا؟ بعجلاتها. ثم قال: ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة، أولها فيما به تثبت ذي، وأمره مختلف في المآخذ. أراد الناظم بيان بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالعادة والعرف. أولها ما تثبت به العادة، وهنا قال: فيما به تثبت ذي، اسم الإشارة يعود إلى العادة. وقال: وأمره مختلف في المآخذ، يعني مختلف في إثبات العادة باختلاف الدليل والمآخذ على التفاصيل التي سوف تأتي. وهذا توطئة للكلام الذي سوف يذكره. قال: فتارة بمرة جزما وفي عيب مبيع واستحاضة قفي، وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثا يصدر، كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث عمد، وتارة لا بد من تكرار إلى حصول الظن كاختبار، حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواها نقله. هنا بيّن أحوال ما تثبت به العادة، يعني كيف أو متى نقول أن هذه عادة؟ هل إذا صارت مرة، مرتين، ثلاث، 20، ما هو الضابط؟ فذكر هنا الخلاف والأحوال فيما تثبت به العادة على التفصيل. فأول شيء ذكر، قال أولا، هذا النوع الأول، قال فتارة بمرة، أي أحيانا العادة تثبت بحصول الشيء مرة واحدة جزما، أي بلا خلاف. بلا خلاف يقصد عند الشافعية على النظم. ومثل له بمثالين، قال وفي عيب مبيع، يعني الثبوت وصف العيب في السلعة المعيبة، يعني لو باع الإنسان سيارة ولم يكتشف العيب إلا بعد البيع، فالعيب حصل مرة واحدة ولكنها ثابتة وتعتبر وله الحق في إرجاع هذه السيارة مع أنه غير متكرر. أيضا مثال قريب للمثال الذي ذكره الناظم، العبد الهارب، لو اشترى، قالوا عند الفقهاء، عبدا ثم شرد، فقالوا يعني هربه لمرة واحدة يثبت به حق إرجاع يعني المال. المثال الثاني واستحاضة، يعني الاستحاضة تثبت بمرة واحدة، يعني بمجرد نزول دم الاستحاضة لمرة واحدة تثبت بها أحكام الاستحاضة، تسمى المرأة مستحاضة، الاستحاضة أحكامها تختلف عن الحيض، يعني يكون دم فساد، فما يحتاج أن الاستحاضة تتكرر عند المرأة عشان نعطيها أحكام المرأة المستحاضة، إذا ثبت مرة واحدة فتعطى هذه الأحكام. قوله قفي أي اتبع ذلك. ثم قال وتارة يشترط التكرر، أي أن العادة تحصل أحيانا بالتكرر. الصورة الأولى إثبات العادة بالمرة الواحدة، الصورة الثانية قال إثبات العادة بالتكرر. طبعا هذا التكرر مختلف فيه، قيل مرتين، قيل ثلاث، ويعني الناظم استخدم عبارة أو للإشارة إلى الخلاف هل بمرتين أو ثلاث، يعني أو، كلمة أو تستخدم يعني في السياقات أحيانا للتنويع وأحيانا لا لبيان الاختلاف، وهذا معروف يعني عند خاصة متون الحنابلة، هذا معروف الإشارة إلى الخلاف، درجات الخلاف عندهم ثلاث درجات. فمن العلماء من قال يثبت بمرتين، ومنهم من قال يثبت بثلاث. ثم مثل بمثالين، المثال الأول القائف، القيافة هي تتبع الأثر، تتبع الأثر، فقالوا حتى يثبت أنه قائف لابد أن يتكرر منه، يعني كيف نحكم على شخص أنه متتبع للآثار، خبير بالآثار؟ قالوا إذا تكرر منه ضبط معرفة الآثار يطلق عليه قائف. المثال الثاني قال وما به التصيد، التصيد الصيد المعلم من الجوارح، متى يثبت له وصف التعليم؟ يعني لو عندك كلب معلم الصيد، طير معلم للصيد، متى يطلق عليه أنه معلم؟ إذا تكرر منه إتقان الصيد. الناظم رجح أحد القولين، قال والاعتبار بالثلاث عمدي، يعني اعتبار الثلاث أرجح في المثالين السابقين. والأصح في الحقيقة عند أهل العلم أن الوصف لا يثبت إلا بالتكرار المفيد لغلبة الظن، يعني بغض النظر عن المرتين والثلاث، يعني ما نطلق على الإنسان قائف إلا إذا صار تكرار يورثنا غلبة الظن أنه متقن للقيافة لاتباع الآثار، كذلك المعلم من الحيوانات إذا تكرر. قال ثالثا وتارة لا بد من تكرار إلى حصول الظن، أي أن العادة تحصل أيضا بالتكرار المفيد لحصول الظن. ومثل له كاختبار حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ، يعني متى نحكم على الطفل الصبي أنه بلغ الرشد، بلغ الرشد والتمييز؟ قالوا إذا كان يحسن المماكسة، المماكسة يعني يأخذ ويعطي في السعر، فإذا تكرر منه في البيع والشراء وأحسن المماكسة فيثبت له بذلك. فبعض الأمور يعني نحن ذكرنا أن الأصل نرجع إلى غلبة الظن، لكن إذا ثبت بالشرع خلاص نثبته، يعني الحيض مثلا نثبته ولو بالمرة الواحدة لثبوت الدليل الشرعي. قال وسواها، أي سوى هذه الحالات والأمثلة، نقله، أي نقله السيوطي، يعني السيوطي نقل في الأشباه والنظائر أمثلة كثيرة مقاربة للأمثلة التي ذكرها. وبعض العلماء يذكر يعني على هذا قالوا في أشياء ما تثبت لا بالمرة ولا المرتين ولا المرات، إذا كان من الأشياء شو النادرة، إذا كان من الأشياء النادرة، يعني مثلا قالوا المرأة إذا ولدت ولم ترى نفاسا الولادة الأولى، الثانية لم ترى نفاسا، الثالثة لم ترى نفاسا، الرابعة نفست، هل تأخذ حكم النفساء في الأحكام؟ نعم تأخذ الأحكام، ولا يقال أن من عادة هذه المرأة أنها لا تنفس. قال مبحث العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. بين الناظم متى تعتبر العادة، فالعلماء ذكروا شروط، منها أن تكون مضطردة أي معمول بها بين الناس في جميع الحوادث والأوقات، يعني بحيث لا تختلف مطلقا، ويلحق بذلك إذا تخلفت يسيرا أيضا هذا يعني في حكم الغلبة، يعني إذا تكرر مرة مرتين فقط وكان التخلف كثير لا تسمى عادة لأنها مضطردة، مضطربة عكس الاضطراد يعني. ثم قال بعد ذلك وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فلتقدمن للأول، إن لم يكن بالشرع حكم اعتلق فإن يكن فهو بتقديم أحق. العرف الجلي يعني الظاهر المنتشر المضطرد، إذا تعارض العرف الاستعمالي مع العرف الشرعي عندنا حالتين تفصيلها وتأصيلها، حالتين، الحالة الأولى أن يكون اللفظ الوارد لم يعلق عليه الشرع شيء من الأحكام، فهنا المقدم ماذا؟ العرف، إذا الشرع لم يعلق عليه الأحكام ولم يربط به لفظ في الأحكام، مثلا لو قال رجل والله لا أجلس على فراش، الفراش إذا أطلق في العرف عندنا يراد به فراش النوم اللحاف، في الشرع يطلق الفراش ويراد به الأرض، ويراد به الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا، فهنا يقدم العرف، يعني لو قال واحد والله لا أجلس على الفراش وجلس على الأرض عليه كفارة شيء؟ لا، المعتبر ماذا؟ العرف. أيضا لو قال والله لا أكل لحما، اللحم عندنا الشائع هو لحم ماذا؟ الغنم، صح؟ طيب لو أكل لحم السمك، السمك لحم، والله سبحانه وتعالى أطلق عليه، الله ذكر في مقام الامتنان في الخيرات التي تخرج من البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فلو حلف أنه ما يأكل لحم وأكل سمك يحنث؟ لا، المعتبر ماذا؟ العرف الاستعمالي. لماذا؟ لأن الشارع ما علق على هذا اللفظ حكم. الثاني أن يكون اللفظ الوارد قد علق عليه الشارع شيئا من الأحكام، فالمقدم هنا العرف الشرعي. يعني مثلا لو واحد قال والله لا أصلي، شو المقصود؟ الصلاة الشرعية، تأخذ على الصلاة الشرعية. قال والله لا أزكي، لا أصوم، يحمل على العرف الشرعي. إذا قال لزوجته إذا صليت فأنت طالق، ينصرف إلى ماذا؟ الصلاة الشرعية. كم بقي؟ دقيقتين. زين. ثم قال بعد ذلك والعرف إن عارضه الوضع ففي مقدم عنه خلاف قد قفي، فبعض الحقيقة اللفظية وبعض الدلالة العرفية، وقيل حيث الوضع عم قدم، وقيل غير ذاك فاحفظ فعلما. هذه مسألة تعارض العرف مع الوضع اللغوي أي الاستعمال اللغوي. فذكر قولين لأهل العلم. من أهل العلم من قال نقدم الحقيقة اللفظية، نقدم إطلاق الوضع اللغوي، نقدم اللغة على العرف. القول الثاني تقديم الدلالة العرفية، طبعا هذا قول الجمهور، يقدمون الدلالة العرفية. الشافعية قول عند بعض الشافعية تقديم الحقيقة اللفظية. القول الثالث يعني ذكر طبعا الأرجح الحقيقة ماذا؟ العرفية، لأنه هو المستعمل عند الناس. قال وقيل حيث الوضع عم قدم، يعني بعض العلماء فصل قال إذا كان اللفظ اللغوي عاما فهو مقدم على العرف، وإذا كان خاصا قدم العرف. مثال يعني لو قال والله لا أشرب ماء، لا أشرب ماء، الماء عام من حيث الوضع اللغوي، فيطلق على الماء الحلو والمالح. في عرف الناس يطلق على الماء ماذا؟ الحلو دون المالح. فإذا شرب من ماء مالح يحنث، يحنث لأنه يدخل في العموم، في العموم اللغوي لللفظ. قال وقيل غير ذلك، إشارة إلى الخلاف. فالعلماء يقدمون، أكثر أهل العلم يقدمون الحقيقة العرفية على اللغوية. يعني مثلا لو أوصى قال أوصي بشيء من مالي للقراء، القراء يحتمل احتمالين، الإطلاق اللغوي كل من يقرأ عكس الأمي قارئ، الإطلاق العرفي هم حملة القرآن، فيقدم الإطلاق العرفي. قال والعام والخاص من العرف متى تعارضا ففيه ضابط أتى، وهو أن الخاص حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبر. العرف من حيث انتشاره ينقسم إلى قسمين، العرف العام الشائع بين جميع الناس أو أغلبهم، والعرف المختص ببلد أو منطقة. وإذا تعارض العرف العام مع العرف الخاص ذكر هنا الخلاف فيه، فأفصل فيه الناظم أن يكون الخاص محصورا يمكن الإحاطة به أو لا يمكن. يعني مثال لو شخص عنده عرف خاص فيه، احنا ننظر الى العرف العام، اذا هنا اشار الناظم الى مسألة تعارض العرف الخاص مع العرف العام. فاذا كان العرف الخاص محصورا مثلا بشخص نقدم العرف العام. يعني لو شخص قال بعتك سيارتي بمئة مثلا، هو في دولة الامارات، فيحمل على العملة الموجودة في دولة الإمارات، لكن هذا التاجر كان متعود تجارته بالدولار، هل يحمل على عرفه أم العرف الشائع في البلد؟ يقدم العرف الشائع في البلد. أما لو كان العرف الخاص فيه نوع عموم يعني لا يمكن الإحاطة به، ليست شخص وإنما فئة من الفئات، فقالوا إذا كانت فئة عرفهم يكون معتبر. يعني مثلا مسألة القسم بين الزوجات، الأصل يعني جرت العرف العام عند الناس أن القسم يكون
الليل. طيب لو في فئة قسمهم لزوجاتهم بالنهار لأنهم يشتغلون بالليل، هل عرفهم يكون معتبر؟ نعم يكون معتبر إذا كانت فئة من الفئات تعمل بهذا، طبعا مع الضابط السابق إنما يخالف الشرع. ثم قال: مبحث العادة هل تنزل منزلة الشرط خلافا ينقل، وغالب الترجيح في الفروع لا تكون كالشرط كما تأصل. هنا ذكر مسألة يعني هل العادة تنزل منزلة الشرط؟ عند جمهور العلماء نعم العادة تنزل منزلة الشرط، وفي قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيعني قالوا الشيء المعتاد عليه يكون مثل المتلفظ به في العقد، كأن تلفظ به يعني يجرى على العادة، طبعا بنفس الضابط السابق، يعني الأصل الاعتبار بالعادة وتنزيل منزلة الشرط ما لم تخالف الشرع. يعني لو إنسان دفع إلى خياط يخيط له ثوبه وكانت العادة جارية أن هذا الخياط يخيط الثوب ب120 درهم مثلا في مكان معين، هذه العادة تجري منزلة الشرط، تجري منزلة الشرط كأنه من شرط العقد في هذا المحل، وغيره على نفس الطريقة. طبعا بين الشافعية خلاف في هذه المسألة، ولذلك أشار إليه بلفظ الاختلاف في المذهب. ثم قال: تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المآخذ. هذا بيان أيضا شرط من شروط العرف، وهو أن يكون العرف سابقا على التصرف. العرف يا أخواني له ثلاثة أحوال مع الفعل مع التصرف. أن يكون العرف، الصورة الأولى أن يكون العرف سابقا ثم ينقطع قبل التصرف، قبل التصرف يعني خلاص ما يعملون بهذا العرف، هذا لا اعتبار له. الصورة الثانية أن يكون العرف سابقا ويستمر مع التصرف وبعد التصرف. الصورة الثالثة أن يكون العرف حادثا بعد التصرف، هذا غير معتبر، هذا غير معتبر، وهذا الذي يقصده يعني المؤلف، وهذه قاعدة عند العلماء يقولون لا عبرة بالعرف الطارئ، لا عبرة بالعرف الطارئ، يعني فعل فعل وبعدين نشأ عادة بين الناس، هذه العادة اللي نشأت بعد ذلك ما تؤثر على هذا الحدث. يعني مثلا لو تبايع شخص مع شخص قبل 100 سنة وكانت عملتهم مثلا بالدينار أو غيره، ثم يعني مضت سنوات بعد 100 سنة صار خلاف والتحاكم، ينظر إلى العرف السائد في ذلك الزمن الذي كان في وقت التصرف وليس العرف الحادث. يعني كان مثلا قبل 100 سنة بالدينار، بعد 100 سنة بالدرهم، أنت ما تحاكمهم بالدرهم، تحاكمهم بماذا؟ بالدينار، بالعرف الذي كان سائدا آنذاك. وهنا يحسن بنا أن نذكر بشروط يعني اعتبار العرف. متى نعتبر العرف؟ أن يكون العرف مضطرد، سبقا ذكرنا لكن نذكر به، أن يكون مضطرد، والشرط الثاني أن يكون قائم عند التصرف، هذا الذي ذكره الناظم. والشرط الثالث أن لا يعارض تصريح، أن لا يعارض التصريح، يعني إذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف فلا عبرة بالعرف. في قاعدة العلماء يقولون لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح، إذا عندنا تصريح خلاص يعني مثلا جرت العادة العرف في محل من المحلات أنه يوصل البضاعة عرف، بس أنت لما تعاقدت معاه قال لك صاحب المحل أنا ما بوصل لك، هذا عندنا ماذا؟ تصريح، نقدم التصريح على العرف. الشرط الرابع لا يخالف دليلا شرعيا، هذه 4 شروط لإعمال العرف. يعني لو جرى العرف بإجراء عقود ربوية أو تعاطي المحرمات هذه ما تعتبر ملغية. يعني قال وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلى. يعني هذا بيان لموضع الرجوع للعرف والعادة، يعني متى نرجع إلى العرف والعادة. فذكر أن كل ما لم يرد بضبطه نص شرعي أو وضع لغوي فيضبط بالعرف. فإحنا عندنا الأحوال 3 أحوال: الألفاظ التي وردت في الشرع، الألفاظ التي وردت في الشرع وجاء حدها في الشرع فالمرجع فيها الشرع، مثل اسم الصلاة، الزكاة، الصيام، الإيمان، الكفر، أي لفظ من الألفاظ الشرعية المرجع فيها إلى الشرع. الثاني الألفاظ التي وردت في اللغة وجاء حدها في اللغة، جاء حدها في اللغة فالمرجع في ضبطها إلى اللغة، مثل اسم الأرض، السماء، البر، الشمس، القمر. الثالث الأسماء التي وردت ولم تحد في الشرع ولا في اللغة فمرجعها، مرجع ضبطها إلى العرف. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام تيمية، قال كل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف. والأمثلة على ذلك كثيرة، وهذه سبقا ذكرناها في الدروس في مسألة الحقائق، ذكرنا أن الحقائق 3: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فالحقيقة العرفية متى يعمل بها؟ إذا ما كان عندنا حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية. من الأمثلة النفق على الزوجة والأولاد، فكيف تقدر هذه النفقة؟ لم يأتي الشرع بذكر حد للنفقة ولم تبين اللغة حد للنفقة، نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، والعرف يختلف من بلد إلى بلد. ومثال سبقا ذكرنا حد السرقة، يعني في نظم الشيخ ابن عثيمين فصلنا فيه وقلنا المرجع فيه إلى العرف. أيضا القبض، القبض لم يرد تحديد قبض السلعة في الشرع أو في اللغة فيرجع إلى العرف، وهو يختلف باختلاف البلدان. وممكن يعني من المواضع التي نستخدم فيها العرف تفسير ألفاظ الناس، تفسير ألفاظ الناس، الألفاظ في الأيمان، الأوقاف، الوصايا، المعاطاة، أيضا الأحكام المستجدة في واقع الناس التي لم يأتي بها في الشرع نص خاص ولا تتعارض مع النصوص الشرعية يرجع فيها إلى العرف، مثل الأنظمة الإدارية، أنظمة البناء، التوظيف، المرور، القيادة، غير ذلك، هذه خاضعة للأعراف لأن الشريعة جعلتها وفق المصلحة. وبهذا نكون انتهينا من القواعد الكلية الكبرى 5، ثم ينتقل بعد ذلك إلى قواعد كلية غير كبرى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.